استمرار القوة يدل على المتانة، استمرار الإمساك، استمرار تدبير السماوات والأرض. ما ممكن واحد يدبر الأمور لغاية ما تعجز. يعني أحيانا الحكومات عندها مشكلة إن مثلا الحاكم أول ما يبدأ يبدأ بهمة عالية ويضبط الأمور بقدر ما يستطيع ولا يخطر في ذلك، لكن بعد ما الأمور يعني تستنفذ عنده الطاقات والقوة يفطر ويبدأ يظهر العور والتقصير. ليه؟ لأن تدبير الأمور عنده ليس لديه القدرة في استمرارها. هذا في شأن المخلوق. لما يكون ده شأن المخلوق ليه؟ لأن المتانة والقوة والاستمرار عنده ضعف. أما رب العزة والجلال فالله عز وجل قال: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. فالله تبارك وتعالى أخبرنا أنه يمسك السماء على الأرض، يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. تخيل في قول الله تبارك وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فأولو الألباب عندما ينظروا في خلق السماوات والأرض ويروا الدقة والإتقان والصنع والتماسك اللي موجود في الكون، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عندما يتفكرون في خلق السماوات والأرض يعلمون أن الله تبارك وتعالى يعني ما خلق هذه الأشياء ولم يعي بخلقهن. يعني ما أقول لك أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. فالله تبارك وتعالى وصف نفسه بالقدرة التامة والمتانة الدائمة في إمساكه بخلق السماوات والأرض. يقول: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. لما ربنا يقول إن هذه المخلوقات التي انفرد بخلقها تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. احنا عندنا يا اخوانا لما واحد بيصنع صنعة، انا اذكر مشروع من المشاريع في عمل محطة ضخمة لتنقية المياه، وهذه المحطة بنيت بحيث تمد أغلب الأحياء اللي موجودة مثلا في مصر بالماء النقي، حطة مية، فعاملين خزان ضخم وكبير بحيث يستوعب يعني أقصى طاقة ممكنة من الماء علشان يحصل فيها عملية التكرار وفرز الرواسب وكده يعني. فهم عاملينها بنظام محكم، فلما امتلأت بالمياه الخزانات الضخمة دي بقي الأمر على حاله سليما معافا قويا شديدا. لكن بعد مضي مثلا شهر أو اثنين بدأ يظهر تنفيس بسيط في جنب، التنفيس ده محتاج يتسد. ليه؟ لأن المتانة بتاع الجدار اللي بني أو الحاجب اللي بيحجز المياه هذه المتانة ضعفت في جانب من الجوانب، فاضطروا ان هم يسدوها بطريقة صعبة جدا جدا. طيب شوية وحصل شرخ في جنب، الشرخ ده محتاج لتعديل. طيب شوية بدأت المية تنقع وتنزل من الجوانب، فالواحد لو نظر إلى هذه القضية وقارنها بقول الله تبارك وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، فيش انشقاق، فيش شيء من هذا القبيل، فيش دليل على إن في خلل يدل على عيب في الصنعة وعدم إتقان. وحتى لو حصل فيه خلل انت شفته بتشوف اثره او بتشوف بقائه؟ يعني احنا عندنا مثلا السماء مليئه بالكواكب والنجوم وترى الشهب تتحرك، وربنا سبحانه وتعالى قال للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. طيب للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون، منتهى الدقه والاتقان في إن ربنا سبحانه وتعالى يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. طيب أما واحد يجي يبص الآية كده ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، فعملية الإمساك وقوة التماسك والإمساك بين المخلوقات دي لازمها وصف المتانة، مش القوة بس. لا ممكن واحد يكون عنده القوة وما عندوش العزم ولا المتانة في بقاء هذه المخلوقات على هذا النحو. فاسم الله المتين هنا تعلق بربوبية الله لخلقه وخلقه للأشياء، والله تبارك وتعالى في خلقه للأشياء بقدرته وربوبيته سبحانه وتعالى إن يأمن لنا الكون ما يحصلش فيه خلل، إن الكون قائم على فضل رب العزة والجلال، حتى الأسباب التي أعدها لنا ورتبها لنأخذ بها في تقدير أرزاقنا، وحتى الأسباب الغيبية التي تكفل الله عز وجل بإيجادها للقيام على شؤوننا كالملائكة، إن يكون في ملك الجبال وملك الرياح وملك موكل بالقطر وملك موكل بالنطفة في الرحم وملك موكل بمثل هذه الأشياء، كل ذلك من باب المتانة المتعلقة بتوحيد الربوبية لله عز وجل. لكن نيجي بقى للمتانة ده بالتدبير الكوني أو إياك نستعين أو بمشيئة الله في خلقه، فالله عز وجل يقلب الأمر كما يشاء في مملكته، بحيث أن الإنسان عندما ينظر إلى هذه الأشياء ويعتبر المفروض بقى أن هو يرجع إلى ربه ويتمسك بهديه ويكون قوي التمسك في عزيمته فيعتصم. هو ده الاعتصام، قوة المتانة المتعلقة بتوحيد العبادة. كيف نجعل إياك نعبد وصفا لنا نبقى عليه ولا يؤثر فينا أي شيء على الإطلاق، يقلل من قوة التمسك وقوة الاعتصام بحبل الله عز وجل وبدينه وبتوحيده اللي إياك نعبد، اللي هو تدبير الله الشرعي، ما أنزل من أوامر وأحكام وما أنزل من هذا المنهج الذي بناه في دين الإسلام لكي نتمسك به ولا نتركه. فأنت لما تيجي تشوف بقى واحد يأثر فيك يقول لك والله إيه رأيك العالم الغربي عالم متقدم وعالم يعني فيه حرية، والحرية دي هتأخذك إلى يعني عالم متحضر، فدعك من هذه الأمور اللي الواحد بيتمسك بها بعادات قديمة وأمور يعني أقصى ما يمكن أن يقال فيها إنها تخلف ورجعية إلى غير ذلك من هذه الطرهات التي يلقونها جزافا بسبب ضعف إيمانهم. فدلوقتي أهل الكفر في الشرق وفي الغرب يريدون منا أن نترك ديننا أو أن نتخلى عن بعض ما أنزل الله تبارك وتعالى إلينا، بحيث يوصف الإنسان بمعنى التحررية، ويتركون التمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم تحت مسمى إن البشرية الآن فيها تقدم وفيها تطور وفيها حداثة إلى غير ذلك. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نعتصم بدينه ونتمسك بحبله، وهذا دلالة اسم الله المتين في تأثيره على العبد وسلوكه، بحيث يتعلق اسم الله المتين بتوحيد العبادة لله عز وجل. فلما يقول لك يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يعني إحنا متمسكين بالكتاب والسنة، هم عايزين يخدونا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المسلم الموصوف بتوحيد الله في اسمه المتين هيتمسك بالكتاب والسنة ولا يستجيب لهؤلاء. وربنا بيقول لهم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فآيات الله التي تتلى علينا فيها الآيات الشرعية وفيها الآيات الكونية، الآيات المتعلقة بتوحيد الربوبية الشاهدة على أن الكون لله لا لنا، وأن الخلائق قامت باسم الله لا باسمنا، وأننا ننظر الحياة على أننا مستخلفون فيها أمناء ابتلانا الله عز وجل، وكان هذا الابتلاء متمثلا في طاعته وتنفيذ أوامره والاعتصام بحبله. فربنا سبحانه وتعالى يقول وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن، شوفوا بقى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لو حبل الله، هنا تعلق توحيد العبودية باسم الله المتين. يقول لك هنا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، زي ما ربنا أمسك لنا هذه الخلائق وكرمنا وسودنا واستخلفنا فيها وجعل الأرض مسخرة لنا بحيث نستمتع بما فيها ونعبد الله تبارك وتعالى ونوحده، نقوم نترك هذه المعاني الجميلة التي أمرنا الله بأن نعتصم بها لنطيع فلان أو فلان. يقول وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولذلك قال تمسكوا بمتانة وقوة بتقوى الله وبطاعة الله عز وجل. فيقول لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هو أنا اللي بحدد وقت موتي وأجلي؟ لا، يعني تمسك بقوة ومتانة بحبل الله المتين ولا تتركه حتى يأتيك الموت على وأنت على ذلك، يعني لا تمت إلا وأنت متمسك بهذا الهدي وهذا الكتاب وهذا الصراط وهذا النهج النبوي اللي فيه النجاة. فبقول لك ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم ارزقنا التقوى والتمسك بسبيل نبيك حتى الممات. ثم قال بعدها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هنا الاعتصام، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ده اللي بيميز أهل السنة. يعني أنا عايز أقول لك دلوقتي، أنت لما تتمسك بالكتاب والسنة هيبقى كلامك وكل ما يصدر عنك مقيدا بالدليل، بمعنى إن أي واحد هيكلمك هتقول له قال الله وقال الرسول، أنا متأسي بالسنة. إنما الذي لا يعتصم بحبل الله كلامه لا ينبع من كتاب ولا سنة، بيبقى استحسانات ومعان هو يرددها من وجهة نظره لا يقول فيها قال الله وقال الرسول. ولذلك اللي زي هؤلاء اللي هو يترك كتاب الله وسنة رسوله ولا يعتصم بالله عز وجل، اللي زي ده تيجي تبص تلاقي ان كلامه اقرب ما يكون الى البدع. ليه؟ لانه مش متمسك، ما عندوش متانة في التمسك بحبل الله ورسوله، حتى وان كانت له الغلبة وان كانت له القوة وان كانت له الشهرة وان اجتمع عليه خلق لا حصر لهم. انت لما تيجي تشوف فيما يحدث الان من واقع عجيب جدا، ان اصبحت المظاهرات في بلاد المسلمين هي الاصل، واصبح وضع المسلمين كانهم قطاع طرق، وتحت مسمى السنة والشريعة وتطبيق الشريعة وشيء من هذا القبيل، وهذه الأمور التي خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح المسلمين بقول لك بالضبط كده تيجي توصفهم، ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قطاع طرق بحيث يبقوا قاعدين في الطرقات طول الليل وطول النهار سدين على الناس المسالك وسدين على الناس الطرقات وقطعين طريق الناس اللي رايحوا اللي جاي. ما كان هذا شأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أنت تتمسك بالكتاب والسنة وتعتصم يحذروا منك، يقول لك ايه خلي بالك ما تسمعش لفلان ولا تسمع لغيره. نقول شوفوا ربنا سبحانه وتعالى جعل الاعتصام بهديه عاملا من عوامل الثبات للنصر، واللي بيتمسك بالكتاب والسنة ويعتصم بحبل الله ربنا سبحانه وتعالى بينصر ولا بعد حين. لكن اللي بيشعر الشخص بمعنى التوحيد في اسم الله المتين عندما يتمسك بحبل الله المتين، يعتصم بحبل الله المتين، ربنا بيقول واعتصموا بحبل الله جميعا أي بكتابه وبسنة رسوله ولا تفرق. لأن اللي بيخرجوا مخالفين لمنهج سيد الأنبياء والمرسلين تحت مسمى محبة الدين، فكم من مبتدع أحب الدين وضيعه. الشيعة ضيعوا دين الله عز وجل تحت مسمى مشايعة أهل البيت وقد أرادوا هدم الدين. الصوفية وغلاة الصوفية أيضا ضيعوا ديننا تحت أنهم وصلوا إلى التحقق ولا موجود إلا الله، فجعلوا الخالق والمخلوق واحد، ولا خالق ولا مخلوق بل هو موجود واحد ولا موجود إلا الله، فضيعوا أحكام الشريعة وأحكام الدين. فكم من مريد للخير لا يدركه، وإنما يدرك الخير بإرادته بإخلاص ونية ومتابعة صادقة لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. كيف ألف الله بين قلوب المسلمين؟ عندما اعتصموا بحبل الله المتين، عندما تمسكوا بهدي سيد الأنبياء والمرسلين، عندما كانت المتانة في التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصل. ما ابتدع ولا قال برأيه، ولا رأينا أحدا من الصحابة يقول برأيه في كتاب الله ولا في سنة رسوله، بل يسمع الخبر فيصدقه ويسمع الأمر فينفذه. لكن الآن يسمعون أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينفذونها، بل يطمسونها ولا يبينونها ويكتمونها ويجعلون ما يرونه بعقولهم وابتداعاتهم أصلا من الأصول، طالما النية حسنة وأنه يرضى بالديمقراطية ويرضى بالحزبية ويرضى بالمظاهرات، يقول لك أنا أريد أن أصل إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وهو كاذب في دعواه، لأنه لو كان صادقا في دعواه لكان أولى به أن يطبق هو على نفسه شريعة الله عز وجل. فالله عز وجل قال ألف بين القلوب بسبب تمسكها بالكتاب والسنة. لكن إن لم تتمسك وإن لم ترجع الكتاب والسنة وتصبح متمسكة كأخوة الإسلام في عهد الصحابة الذين فعلوا ذلك، إن لم تتمسك ربنا يقول وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أنقذهم من هذه الحفرة بسبب تمسكهم. فإن لم يتمسكوا فستراهم على شفا حفرة من النار. وكل ما تشوف التعبير القرآني وكنتم على شفا حفرة من النار، اللي هي أبواب الفتن. أنا لما نزل الناس في مظاهرات وفي ثورات وأجعل حواف الفتن وحواف النار التي تلتهم الناس التهاما، أزج بالناس في أتون الفتن في المظاهرات وقطع الطرقات تحت مسمى تطبيق شريعة الإسلام وأسمي هذا عملا نبيلا وجهادا في سبيل الله؟ لا، هذا ما اعتصم بكتاب الله وبسنة رسوله وما تمسك بهدي نبيه، بل ضربتهم الفتن وطلقتهم الأهواء. فالذي وحد الله عز وجل في اسمه المتين لابد أن يتمسك بهديه ويصر على التمسك، حتى إن ربنا سبحانه وتعالى لما دعانا إلى التمسك بكتابه وبسنة رسوله قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالمعروف هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمنكر كل ما خالف ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يكون مقياسنا كتاب ربنا وسنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر أهل الإيمان وهم يقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، قالوا: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الجنة والنار بيد رب العزة والجلال، وسبيل التمسك بهدي نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الطريق الوحيد اللي فيه النجاة. قد يؤذى الإنسان في سبيل الله، لكن تمسكه بالحق والمتانة في التمسك بالحق تجعل الإنسان في قوة وشدة وصلابة في الحق لا يخشى في الله لومة لائم. ولذلك لما هم وصفوا أنفسهم قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. من هو المنادي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبلنا أولو العزم من الرسل، سموهم أولو العزم لأنهم يتمسكون بالحق يعتصمون بالدليل. قل هنا: ربنا إننا سمعنا منادا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. آمنوا بكتاب الله وبسنة رسوله، آمنوا بهديه، الدليل على ألسنتهم، يتكلمون بالدليل قبل آرائهم وأهوائهم، يقدمون النقل على العقل، لا يقدمون عقولهم وأهواءهم على كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي. دي ضريبة قول الحق، لازم الإزاء وصرف الناس عن أهل الحق وتطفيش أهل الحق بحيث إن هم لا يستطيعوا البقاء حتى في بلادهم بيهاجروا. قال الله في شأنهم: لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ثم قال هنا بقى في حكاية التمسك بالحق وقوة الحق واسم الله المتين وتعلقه بتوحيد العبودية لله عز وجل: إن الذين كفروا وخالفوا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا بالمنهج الإسلامي ورضوا بالديمقراطية بديلا ورضوا بالحزبية بديلا، ربنا قال في شأن الذين يعني فعلوا ذلك قال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. هم عايزين إيه؟ دنيا. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير الأبرار. ربنا سبحانه وتعالى يعني دعانا في آخر الآيات قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كل هذا من توحيد الله في اسمه المتين اسم المتين المتعلق بعبودية الله عز وجل. فالله كما أمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، وهيأ الكون لبقاء الإنسان في أرضه واستخلافه في ملكه واستئمانه في هذه الدار، أمره أن يعتصم بأوامر رب العزة والجلال، يتمسك بهدي نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. إن فعل ذلك فقد آمن بإياك نعبد وإياك نستعين، فقد وحد الله في تدبيره الكوني وتدبيره الشرعي المتعلق باسم الله المتين. كده يفهم التوحيد. ولذلك احنا بنقول مش بس احنا اللي مدعوين الى ذلك، حتى الجن نفسهم، الجن نفس المنهج ونفس الطريق. الجن لما صرف الله نفرا من الجن يستمعون القرآن، فقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ثم قال الله تبارك وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. فالله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض بقدرته وأمسكها بقوته وأبقاها بمتانته، يقول إن اللي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، قادر على أن يحيي الموتى. الشاهد من الكلام إن ربنا سبحانه وتعالى قال في ختام هذه الآيات بعد قوله: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. سماهم أولو العزم لقوة التمسك لتوحيد الله في اسمه المتين. فاصبر كما صبر أولو العزم الرسل ولا تستعجل لهم، خليك ثابت، تمسك بالحق، أنت الجماعة ولو كنت وحدك، طالما معك الدليل. هم معهمش الدليل، أصحاب العقل والهوى الذين يقدمون آراءهم وكلامهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله ما معهمش دليل، معهم شبهات إبليسية في تزيين الباطل للناس على أنه الحق. إنما أولو العزم من الرسل لا، أتباع أولو العزم من الرسل لا، يتمسكون بكتاب الله وبسنة رسوله وإن آذاهم سائر الخلق. دي القوة، قوة الثبات. الإمام أحمد بن حنبل كان وحده متمسكا بالحق والدنيا كلها على عكس ما هو عليه، ونصره الله عز وجل وأصبح علامة في التاريخ يشار إليها بالبنان. يقول أحمد ليوم البدعة، زي ما قالوا عمر ليوم السقيفة وأبو بكر ليوم الردة وأحمد ليوم البدعة. ليوم البدعة ليه؟ لأنه هو الوحيد اللي ثبت، تمسك بالحق وتمسك بتوحيد الله في اسمه المتين، فثبته الله عز وجل على الحق. أما الباقي فلا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فالله عز وجل هو الحق وما يدعون من دونه هو الباطل، والله عز وجل هو العلي الكبير. فقلنا من معاني اسم الله المتين اللي هو السعة والكبر، فالله تبارك وتعالى له مطلق القوة وله قوة القدرة، فهذه كلها من معاني اسم الله تبارك وتعالى المتين. يبقى المتين سبحانه هو الموصوف بالمتانة كوصف ذات رب العزة والجلال، والله عز وجل كيده لأهل الإيمان وكيده موصوف بالمتانة. والمقصود بالكيد ولك وأملي لهم إن كيدي متين، فهو كيده لأهل الإيمان في الحق وكيده لأهل الباطل في رد كيدهم وفي الانتقام منهم. فالكيد على الإطلاق هو التدبير في الخفاء بقصد الإساءة أو الابتلاء أو بقصد المعاقبة والجزاء. فكيد الكفار للمؤمنين كيد باطل، وكيد الحق للمؤمنين أو كيد الحق نصرة للمؤمنين في مقابل كيد الكافرين وصف كمال رب العزة والجلال. يبقى التدبير في الخفاء بقصد الإساءة أو الابتلاء أو المعاقبة والجزاء، وقد يكون عيبا مذموما إذا كان بالسوء في الابتداء، وقد يكون محمودا مرغوبا إذا كان مقابلا لكيد السفهاء. فإذا كان الكيد عند الإطلاق كمالا في موضع ونقصا في آخر فلا يصح إطلاقه في حق الله، بل لا بد من التخصيص والتقييد، كما قال: إنهم يكيدون كيدا، أي بالسوء، وأكيد كيدا، أي لتدمير كيدهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والله عز وجل قال: وأملي لهم إن كيدي متين. يعني لا تحسب إن ربنا سبحانه وتعالى عندما يترك الظالم يظلم ويخالف ويعاند، إن ربنا سبحانه وتعالى لن ينصر أهل الحق، أنه لن ينصر أهل الحق، لا. قال: وأملي لهم إن كيدي متين. فوصف الله تبارك وتعالى وصف الله لكيده للكافرين بأنه كيد شديد قوي متين، لا يمكن لأحد من الكافرين أن يرد كيد رب العالمين إذا كاد لهم. والمؤمن يعلم جيدا أن الله يدافع عنه، وإذا قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، ثقة في ربه، فالله يرتب الأسباب لردهم وليخزي كل من كاد لأهل الإيمان، والله غالب على أمره، كتب الغلبة لنفسه ولحزبه. اسم الله المتين دل على صفة المتانة بدلالة التضمن، وعلى ذات الله بصفة التضمن، وعلى الاثنين مع بعض بصفة بدلالة المطابقة. يبقى دلالة اسم الله المتين على ذات الله تضمن، على صفة المتانة تضمن، على الاثنين معا بالمطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن. لم يذكر الوصف بنص في القرآن، وإنما ذكر بالمعنى في قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والقدرة والقوة والعزة والعظمة وغير ذلك من صفات الكمال، واسم الله المتين دل على صفة من صفات الذات. احنا ندعو الله تبارك وتعالى باسمه المتين على اعتبار معنى الاسم، ان هو القوي الشديد القدير المحيط المتناهي في قوته وقدرته. ولم يرد دعاء المسألة بالاسم او الوصف، لكن ورد الدعاء بالمعنى الذي دل عليه الاسم، زي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. هذا دعاء مسألة. يبقى دعاء المسألة باسم الله المتين بيدعو به كل مؤمن ضعيف أو مهزوم أو مقهور أو مظلوم أن يعينه الله عز وجل ويقويه، وأن يمنحه ويعطيه، وأن يفرغ عليه صبرا ويخرجه من كل بلاء شديد وقع فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه أن يقولوا: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. يعني الحديث ورد في سنن الترمذي وصح الشيخ الألباني من حديث شداد بن أوس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا فيما يتعلق بدعاء الحق سبحانه وتعالى باسمه المتين. أما دعاء الله عز وجل باسمه المتين الذي يؤثر في سلوك العبد والذي يسمى بدعاء العبادة. فاسم الله المتين يدل على أن الموحد لله في اسمه المتين ثابت على إيمانه وعقيدته. يبقى ثبات المؤمن على إيمانه وعقيدته من توحيده لله في اسمه المتين ويقينه أن توحيد العبودية لله عز وجل هو سبيل سعادته، فلا يحيد أبدا عن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وسنته مهما تعددت به أنواع البلاء ومهما تقلبت أحواله بين السراء والضراء. ومن حديث صهيب الرومي الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى المسلم الذي وحد الله في اسمه المتين قوي العزيمة في الأخذ بالأحكام، ذو نظرة حكيمة في سائر قضايا الإسلام. وربنا سبحانه وتعالى أمر أن نأخذ الكتاب بقوة كما أمر موسى عليه السلام: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فأولى بالمسلمين الصادقين أن يتمسكوا بحبل الله المتين، وأن يتبعوا نهج الصحابة والتابعين، وأن يفخروا بين الأمم أجمعين أنهم مسلمون. ولا عليهم من دعاوى المنحلين المتحررين الذين لا يرغبون في طاعة أو دين، ويصفون المتمسكين بسنة محمد صلى الله عليه وسلم بالرجعيين أو الظلاميين أو المتخلفين، فقد أخبرنا نبينا عنهم وحذرنا منهم. والإمام مسلم روى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي حديث العرباض بن سارية النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وينبغي للمسلم مع متانته في الدين وتمسكه بحبل الله المتين أن يكون حكيما لينا وسطا في دعوته للآخرين. فدين الله دين متين سيبقى بإذنه تعالى إلى يوم الدين. روى الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. إن الإنسان على الرغم من تمسكه بالحق إلا أنه يحرص على الأخذ بأيدي الآخرين مهما كانوا مخالفين أو معارضين، يحرص على أن يأخذ بأيديهم إلى صراط الله المستقيم، وأن يأخذ بأيديهم إلى جنة رب العالمين. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا ما يسر الله تبارك وتعالى به في ذكر اسم الله المتين ودعاء الحق سبحانه وتعالى به. فتبارك اسم الله المتين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع من تابعنا في شرح اسم الله المتين. اللهم آمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.